بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مصابيح السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى بتحقيق كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله تعالى. باب المساجد ومواضع الصلاة من الأحاديث الحسان. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: أنت أعلم أي رب مرتين. قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماء والأرض، ثم تلا هذه الآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات. قال: وما هن؟ قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد خلف الصلوات، وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره. من يفعل ذلك يعيش بخير ويمد بخير، ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات إطعام الطعام وبذل السلام وأن يقوم بالليل والناس نيام. قال: قل: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وفعل الخيرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك غير مفتون. قال: قلت: رواه المصنف في شرح السنة بسنده إلى عبد الرحمن بن عائش يرفعه، وعبد الرحمن بن عائش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الترمذي في التفسير في سورة الصافات، وذكره بطرق منها ما حكم بصحته من حديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: على مصافكم كما أنتم. ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قال:
يقول العلماء برؤية الرب سبحانه وتعالى في المنام، فهل هذه جائزة؟ نعم، هذه جائزة، وهي رؤية الرب سبحانه وتعالى في المنام، لكن ليس على صفته سبحانه وتعالى المعروفة، وإنما يرى النائم صورة حسنة على حسب إيمانه وتقواه لله سبحانه وتعالى. رأيت ربي في أحسن صورة. نعم.
قلت: لا أدري. قال: ها ثلاثة. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي قد وجدت برد أنا
إثبات صفة الكف له سبحانه وتعالى. نعم.
قد وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء.
صفة الأنامل. نعم.
فتجلى لي كل شيء وعرفته. قال: يا محمد، قلت: لبيك رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات. قال: فيما؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام.
هذه كل أعمال فاضلة يحرص الإنسان عليه. نعم.
قال: سل. قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك
المنكرات. هذه الفضائل التي نغفل عنها، المشي على الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد خلف الصلوات، وإبلاغ الوضوء أماكن في المكاره، طعام الطعام، بذل السلام، أن يقوم بالليل والناس نيام. سبحان الله، أجور عظيمة وأعمال جليلة. نعم.
قال: سل. قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح، والله أعلم.
هنيئا لأبي عيسى الترمذي شيخا هو البخاري، وهنيئا للبخاري شيخا تلميذا هو الترمذي، فإن أكثر ما عند الترمذي رحمه الله تعالى من علم دقيق وكذا إنما كان شيخه في البخاري وشيخه الآخر من؟ الدارمي رحمه الله. نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. قال: قلت: رواه أبو داود في الجهاد من حديث أبي أمامة ولم يضعفه. قوله صلى الله عليه وسلم ضامن على الله أي مضمون، كقوله تعالى في عيشة راضية أي مرضية. قوله صلى الله عليه وسلم دخل بيته بسلام قيل يحتمل وجهين: أحدهما أن يسلم إذا دخل منزله كما قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، والآخر أن يكون أراد بدخول بيته بسلام أي لزوم البيت لطلب السلامة من الفتن، يرغب بذلك في العزلة ويأمن من الفتنة.
نعم، والأول أشهر، يعني يدخل بيته بسلام، إذا دخل بيته سلم على من فيه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته.
أيضا تدل على فضائل هذه الأعمال: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله أي مضمون، يعني أنه له الأجر إن شاء الله، أن الله عز وجل يأجره سبحانه وتعالى على فعله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده، يعني سالما. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله، من غدا المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. كلها يا أخواني أفعال طيبة وأعمال جليلة، والشاهد فيها رجل راح إلى المسجد، فضل نقل الخطى إلى المساجد. الله أكبر، نعم، نعم عظيمة. ولهذا كم يخسر هؤلاء الزهاد في الذهاب إلى المساجد تحت دعوى الجماعة سنة، وجهلوا ما معنى الجماعة سنة. حتى لو قلنا بأن الجماعة سنة وليست واجبة، هل معنى سنة أن نتركها؟ حتى إن البعض يزهد، لكن أرجح رجح عندي الجماعة سنة، يعني متروكة يعني ولا تصلى يعني، وإنهن لمن سنن الهدى. كيف يعني الجماعة سنة؟ حتى بعض الناس من طلبة العلم، بل ربما لا تجد هذا إلا عند طلبة العلم الذين لا يعرفون مواضع الفضل وتصور المسائل، يقول لك ترجع عند سنة، تعالى صلاة والله ترجع عند سنة، سنة يصلي في البداية ينام براحته أما يبقى يقوم يصلي، هذا يعني لا تجده حريصا، ينام قبل العصر بربع ساعة ما هو مشكلة، قبل الظهر بكذا تضيع الصلوات الجماعات ما عنده مشكلة. ليه؟ سنة، مثل ما يتهاون في سنة الظهر يتهاون في سنة المغرب، كذلك يتهاون في سنة الجماعة حيث مقام يصلي. هذه غفلة، فليجبنا هؤلاء عن سنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. متى ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة؟ في آخر حياته حين اشتد به الوجع، كان يقول كما في الصحيح: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. خرج النبي بين عباس وآخر رجلاه تخطان في الأرض، من أجل ماذا؟ تقول هذه سنة، سنة. طيب سنة، سنة تترك يعني نقل الخطى إلى المسجد أجر عظيم، من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فانقل الأقدام قبل أن تعجز فتتمنى أن لو كنت صاحب نقل أقدام إلى المساجد. والإنسان ما يدرك النعمة إلا إذا يا أخواني فقدها، فقد إذا فقدها أدرك النعمة. دائما إحنا كده سبحان الله ما يدرك النعمة ولا تصور قيمة النعمة إلا إذا فقد. زي الآن البصر نعمة عظيمة، تطالع الكتب وكذا من غير مساعد، تنزل مكتبتك، تروح تمشي، تمضي مساجد الدروس، لكن مهما يكن فلك لا تدرك هذه النعمة حق إدراك
ماذا تدرك حق ذلك وتتمنى أن تطلع كتابا الآن؟ لكن فقدت بصرك ولا أحد يقرأ عليك. هنا تتصور هذه النعمة، نعمة الشراب الآن، شوف الواحد يشرب عادي جدا، نعمة الطعام، نعمة النقل الأقدام، نعمة حركة اليد، حركة اليد، شوف اللي يبتلى في لحظة، بلحظة بجلطة أو شيء فتتوقف أعضاء أو بعض أعضاء، حينئذ يقول سبحان الله أين هذا العضو حركته من ساعة مضت، يتمنى وأطباء وعلاج طبيعي وإنفاق أموال، الجلسة بكم حتى يحرك جزءا من هذا العضو. وانت الآن عملت حرك مجانا مجانا بدون شيء، سبحان الله. فهذه أعمال جليلة وفضائل لا ينبغي الإنسان يغفل عنها أبدا أبدا، ولا ينشغل عنها لا بدينار ولا بدرهم، لا بدينار ولا بدرهم. نعم، هذه التجارة مع الله، إن الذين أتوا كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وهذا كل الخير فيه ناتج عن العلم وطلبه، لأننا ما عرفنا هذا إلا بطلب العلم، ولا أحد يدرس له هذا ولا يستمع لهذا إلا طالب علم يثني ركبتيه فيتعلم هذا. ولهذا الخير كله في الطلب يا أخوان، الخير كله في الطلب. فما عرفنا ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وما شرع لنا وما حرم علينا إلا بالعلم، ولا عرفنا جنة ولا نارا ولا طريقا إلى جنة ولا مهرب من النار إلا بالعلم. من سلك طريق التوسف علما سال الله به طريقا إلى الجنة. ولا عرفنا عقيدة سليمة صحيحة من فاسدة إلا بالعلم، ولا عرفنا عبادة مبنية على السنة إلا بالعلم، ولا عرفنا معاملة قائمة على السنة والوسطية إلا بالعلم، ولا عرفنا أخلاقا فاضلة نسعى إليها إلا بالعلم، ولا عرفنا حقا لخالق ولا حقا لمخلوق إلا بالعلم. بعض الناس قد يكون عنده نوع عادة يقول لك أنا متربي، أنا أبويا رباني، إحنا من بيت متربي، أبويا رباني. نقول لا تربية كاملة عظيمة إلا تربية الإسلام وتربية السنة، وهذه لا تكون إلا بماذا؟ لا تكون إلا بالعلم. أبويا رباني على معنى جميل لكن قد لا أجر عليه. ليه؟ لأن أنا أفعله بحكم وجهل، عيب، عيب أن ابن فلان يعمل كده، فغاية ما فينك أنت فعلت خلقا جميلا لكن لك أجر؟ لا، ما لك أجر. نفس الخلق أنا أفعله لكن طلبا للأجر، حيث أنني أريد الأجر. يبقى ده الفارق. حتى لو وجد عند واحد خلق معين بيصدق لا طلبا للأجر، وإنما يصدق لأنه معرة أن يكذب، فلولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت. لكن هل يؤجر؟ ما يؤجر. بعض الناس يترك كثيرا من منهيات خشية المعرة، ويطلب كثيرا من فضائل من باب الثناء، من باب الثناء، يسعى في مصلحة هذا وكذا من أجل يقال حج فلان رجل طيب، حج فلان رجل مدري، حج فلان كذا إلى آخره، كما ترى في بعض الشخصيات. لكن أنت الوحيد الذي تسلك طلبا للأجر، تستحضر الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكون كل شيء عندك مليء بالأجور، إلا بست يبقى لابس سبحان الله ثيابا جديدة وكذا ومع ذلك ما أجور عليه، تركب سيارة قد تكون سيارة ضخمة فخمة ما أجور عليه، تأكل لحما وأنت ما أجور عليه، كل حياتك على هذا، توسع على أولاد، تروح السوق تجيب فكة مع القدرة تجيب فكة، تجيب لحم، تجيب سمك، وتدخل بيتك من غير إصراف ولا مخيلة. من أجل ماذا؟ إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. أما أدخل السرور على أولادي اليوم، أدخل السرور على كذا اليوم، تعالى يا زوجتي أشتري لك ثيابا اليوم، هذه هدية لك. والغير قد يأتي بهدايا ويأتي بكذا وأموال كثيرة ولا يحتسب هذا الأجر، فقط ينال رضا الزوج، ومع موقف أدنى موقف
راح الكل شيء، ما صنعت شيئا ولا سويت شيء، تفكر تعمل لنا يعني شوف فلانة عايشة بكذا وفلانة زوجها بيجيب لها وانت ما بتجيب شو كل ده يعني، كمان مع هذا كله لا أجر ولا رضا. لأنه رضا مخلوق، تحس على رضا مخلوق، والمخلوق هذا شحيح بخيل، طول ما بتعطيه ماشي ها أيوة أحسنت أحسنت أحسنت، وقف أسأت 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 أسأت. أما ما احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فهذا شيء لون آخر، هذا لون آخر. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قال: قلت: رواه أبو داود في الصلاة من حديث أبي أمامة يرفعه. قال المنذري: وفي سنده القاسم أبو عبد الرحمن، وفيه مقال. قال صلى الله عليه
الحاشية أخرج أبو داود وإسناده صحيح.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قيل: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: قلت: رواه الترمذي في الدعوات في باب ذكر، في باب ذكر فيه ذكر فيه أسماء الله الحسنى من حديث حميد المكي عن عطاء عن أبي هريرة يرفعه، وقال غريب. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد.
قال الحاشية هذا إسناد ضعيف.
قال صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. قال: قلت: رواه أبو داود في الصلاة من حديث أبي هريرة يرفعه، وفي إسناده عثمان ابن أبي العاتكة. قال المنذري: وقد ضعفه غير واحد. وقال الذهبي: ضعفه النسائي ووثقه غيره. قال: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ليس بمتصل. قال: قلت: رواه الترمذي في الصلاة من حديث فاطمة.
متصل هذا كلام البغوي. قال المناوي: رواه الترمذي.
رواه الترمذي في الصلاة من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى، وقال: حديث حسن وليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. قال: قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.